ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة ليوم الجمعة 9 يونيو عام 2023. معارك عنيفة جنوب الخرطوم والسودان يبلغ الأمم المتحدة أن مبعوثها فولكر غير مرغوب فيه. فولكر يتحدث في جلسة إحاطة دبلوماسية استضافها بعثة المملكة المتحدة في أثيوبيا، والتقى كل من الممثل الأمم الخاص لدي الاتحاد الأفريقي والإيجاد. الجبهة الثورية السودانية تقول إن منزل الهادي إدريس عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية في الخرطوم بحري تعرض لقصف جوي من طائرة تتبع للجيش. منظمة أطباء بلا حدود عدد قتل الجنين يقدر بحوالي 500 شخص، وأن الجرحى ما زالوا محاصرين داخل مدينة الجنين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تعرض منزل الهادي إدريس عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية بضاحية كافوري في الخرطوم بحري لقصف جوي من طائرة تتبع للجيش أسفر عن تدمير أجزاء من المنزل. وأدانت الجبهة الثورية في بيان هذا القصف الذي استهدف منزلا سكنيا لا يوجد بجواره أي مواقع عسكرية. وقالت الجبهة إن الهادي ظل يبحث مع زملائه من قيادة الجبهة الثورية والقوى المدنية عن حل يتم بموجبه وقف الحرب والعودة للحلول السياسية لأزمة البلاد. قالت الخارجية السودانية إنها أبلغت الأمم المتحدة إن مبعوثة إلى البلاد فولكر بيرت شخص غير مرغوب فيه. وأوضحت الخارجية السودانية في بيان بأن حكومة جمهورية السودان قد أخطرت السيد الأمين العام للأمم المتحدة رسميا يوم الخميس بإعلان السيد فولكر بيرت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يوناتام شخصا غير مرغوبا فيه. أكد مراسل راديو دبنجا سماع أصوات دانات ومدافع بمناطق شعران ودلوكا وكلولو جنوب كادوغ لصباح الخميس ما أدى لحالة من الرعب وسط المواطنين. وتضاربت المعلومات بشأن القصف، حيث أشارت مصادر إلى اشتباكات بين الحركة الشعبية قيادة الحلو والقوات المسلحة أدت لانسحاب الجيش وسيطرة الحركة الشعبية على المناطق. وقالت المصادر أن القوات المسلحة قصفت بالمدافع مناطق جنوب شرق كادوغلي من الفرقة 14 مشاة، بينما قالت مصادر أخرى أن الاشتباكات وقعت بين قوة تتبع للحركة الشعبية وأصحاب ماشي. قالت روز ماري وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام إنه من المشجع أن تظل العلاقة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية قوية على الرغم من تعرض تعددية الأطراف لضغوط كبير خلال السنوات الأخيرة. وشددت الوكالة خلال جلسة رفعة المستوى عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الخميس لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على الضرورة أن تلتزم الأطراف السودانية باتفاق وقف إطلاق النار. قال السيد أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية إن المنطقة العربية ورغم جسامة التحديات التي تواجهها إلا أنها تظل شريكا فاعلا ورئيسيا في منظومة العمل متعددة الأطراف في جهود صون السلم والأمن الدوليين. وقال السيد أبو الغيت إن الجامعة العربية تتحرك بفعالية في إطار التنسيق مع المنظمات الإقليمية الأخرى وبالذات الاتحاد الأفريقي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الوقف الكامل للعمليات العسكرية سعيا لتحقيق الاستقرار في البلاد ومن ثم استعادة عملية سياسية تلبي طموحات الشعب السوداني. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن عدد القتلى بولاية غرب دارفور يقدر بحوالي 500 شخص قد قتلوا منذ بداية القتال، وأن عدد مماثل من الجرحى ما زالوا محاصرين داخل المدينة وغير قادرين على الخروج منها أو الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة. وقالت المنظمة أن مدينة الجنينة أصبحت واحدة من أسوأ الأماكن على وجه الأرض. أعلنت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب عن تكوين هيئة تنسيقية تمهيدية تتولى مهمة تعزيز الجهود الجارية على صعيد العمل الإعلامي والإنساني والميداني المناهض للحرب. وأكدت في بيان باستجابة القوى المدنية الديمقراطية في عدد من ولايات السودان لمشروع بناء الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية وقيامها بتكوين أجسام ولائية ومحلية ترسخ خطاب مناهضة الحرب وتوسيع من قاعدته الشعبية في كافة أرجاء البلاد. طلب لاجئو تيغراي في السودان السلطات بضرورة عودتهم إلى موطنهم بسبب الأحداث الدائرة في السودان. وتظاهر يوم الخميس عدد من اللاجئين بالخرطوم للمطالبة بالعودة الفورية إلى موطنهم، حيث وصل أكثر من 70,000 من لاجئي تيغراي إلى السودان في الأيام الأولى هربا من القتال بين القوات الأثيوبية وجبهة تحرير تيغراي. أدانت وزارة الخارجية السودانية اقتحام قوات الدعم السري لمنزل سفير البحرين والعبس بمحتوياتها، داعية في بيان لها يوم الخميس المجتمع الدولي لإدانة قوات الدعم السري بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية. كشفت القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن تواصل مهامها في إطار تأمين القوافل والمساعدات الإنسانية، حيث قامت بتأمين قافلة الإمدادات الغذائية التابعة لمنظمة برنامج الغذاء العالمي المتحركة من مدينة الفاشر إلى وحدة إدارية شنقلطوباي، وأكدت على ضرورة معالجة كل القضايا الأمنية التي تواجه المواطنين خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي تعيشها الولاية. الخبر الأخير في النشرة، كشف العميد شرطة إبراهيم بخيت مدير إدارة جمارك ولاية القضارف عن تسهيل المعاملات الجمركية وحركة الصادر والوارد مع الجارة أثيوبيا عبر معبر القلابات الحدودي، مؤكدا في تصريح استمرار جهود إدارته في معالجة كافة المعوقات التي تواجه سير العمل الجمركي بالولاية. وطالب الموردين والتجار بالتركيز على السلع الأساسية لإنعاش الأسواق وتعزيز التبادل التجاري مع دولة أثيوبيا لتحقيق الأهداف المرجوة لتخفيف أعباء المعيشة على مواطن القضارف والقادمون من الخرطوم والولايات الأخرى في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة خصصناها لمناقشة الموسم الزراعي الصيفي بعد الحرب التي دارت ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي دخلت شهرها الثاني. ونقيف في هذه الحلقة على تداعيات هذه الحرب وآثارها على الموسم الزراعي كما قلنا في القسم الشمالي من مشروع الجزيرة والمناجل. ولاحظ راديو تلفزيون الدبنجة من خلال تجواله في الترع والغنوات الري وأنظمة الري إنه هناك غياب تام لعمليات تطهير الترع والغنوات وإصلاح الأبواب التي عبرها يتم ري المساحات الزراعية. أيضا من الملاحظات الجديرة بالانتباه إنه عمليات تحضير الأرض والسراب شبه غايبة تماما، ما عدا مساحات قليلة تم تحضيرها بشكل نستطيع أن نقول أنه متواضع. وعندما سألنا علمنا بأنه هذه الأراضي مملوكة لبعض الذين لديهم مقدرة مالية لتحضير الأرض. والآن نحن في الأسبوع داخلين على الأسبوع الثاني من شهر يونيو، وده بحسب الخطة معلوم أنه الزراعة هي عندها جدولة ومصفوفة زراعية معروفة، ولكن لتوضيح أكثر حول هذه القضية بنلتقي بالمزارع محمد عبد القادر بتفتيش المالك. أهلا بك الأستاذ محمد عبد القادر، دارينك تعرفنا على إشكاليات الموسم الزراعي الصيفي الحالي والمطلوب شنو لإنغاز الموسم الزراعي والمزارعين في المشروع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لراديو دبنجة على تقبله المشاكل حضور لنا في المشروع. ونحن والله في مشروع الجزيرة بصفة عامة بنعاني من إشكالات كبيرة جدا في هذا المشروع. هي تتعلق أولا بالري، قناة الري، حيث لا يوجد تطهير تماما، والكباري يعني معطلة ما عندها عمل، دي ناحية. الناحية الثانية من تداعيات هذه الحرب، الآن ما في أي مسؤول حتى مرة مرور عابر ساعة عشان يشوف واقع الحال للمزارعين شنو. المزارعين الآن يعيشون في واقع مزري، واقع لا يبشر بخير. ومن هنا نؤكد لكم أن هذا الموسم الصيفي فاشل تماما، حيث لا تحضير ولا إمكانيات ولا قدرات للمزارعين عشان يقوموا بعملية نسمع بكلام في الروادي في الراديو في الإعلام، لكن في التطبيق على الواقع ما موجود. وبالتالي نحن كمزارعين بنرى إنه المطلوب الآن وبصورة عالية جدا جدا من الدولة أن تتجه لتوفير متطلبات هذا الموسم، وعلما بأن الموسم تداعيات الموسم السابق لا في رأس المزارعين، حيث كان فشل زريع، والسبب كان فيه الدولة بصورة أساسية. كيف؟ لأنها ما وفرت المدخلات الأساسية للعمليات الزراعية في مواعيدها، وما تابعت مع المزارع العمليات بتاعت الري. بقينا نحن كمزارعين بنعيش في واقع أقل ما يوصف بأنه يعني قد يقودنا إلى كثيرين من المزارعين باعوا هواجاتهم، باعوا مزارعهم، فقدوا الأمل تماما في المشروع. البعض مننا أجر، دليل طبعا بيأجروا للناس اللي عندهم إمكانات عندهم قدرات، يبقى عشان نحن نغير من هذا الواقع اللي منعيشه الآن في مشروع الجزيرة. وفي بالنسبة للمزارعين، هو مطلوب مننا كمزارعين أن نوحد جهودنا كلنا ونخاطب الجهات المسؤولة بخطاب واضح وصريح بأن 1+1=2. إما عن موسم زراعي تهتم به الدولة توفر للمزارع فيه الحاجات الأساسية لنلحق ما نلحق الشتاء الخريف الصيفي ده، نحن نعتقد غلاز انتهى، لأنه لنحن 25، نحن بنزرع كم من 25 5 الليلة يوم 8، لا تحضير، لا مدخلات إنتاج، لا مسؤول يمر على الناس. بنسمع قال في منظمات دولية قال حق تجيب المدخلات، تجيب توفر البذور وتوفر المدخلات للمزارع، والكلام ده عشان يصلك هنا الموسم الصيف بيكون ولا مع السلامة أقوله. إذا حتى الحاجة بتجي لنا إلا الموسم الشتوي. فنحن من عبركم نخاطب الجهات المسؤولة بإن يعني العالم مقبل على الحرب الأوكرانية تركت تداعيات خطيرة جدا. العالم ده مقبل على جوع عديل. فإذا ما لحقوا الموسم الزراعي ده الآن اليوم وليس غدا، فإن الشعب السوداني سيعيش واقع لا غبر له به. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقف هذه الحرب اللعينة التي تدور رحاها الآن، اللي تركت تأثير واضح جدا على كل مناحي الحياة. الناس فقدوا الأمل، وده أخطر حاجة. ولكم الشكر والتحية والتقدير على هذا المجهود اللي بتقوموا به في رياض دبنجة، ومزيدا من التقدم إن شاء الله لكم.
شكرا جزيلا المزارع محمد عبد القادر. في المحطة التالية مستمعي راديو تلفزيون دبنجة نستمع للمزارع طه آدم طه، وهو يحدثنا عن ارتفاع قيمة تحضير الأرض والمشاكل المرحلة من الموسم السابق الصيفي ولا الشتوي، يورينا شنو هي طبيعة هذه المشاكل التي أثرت على الموسم الصيفي الحالي. تفضل أستاذ طه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد العالي وصحبه وسلم. شكرا كثير راديو دبنجة لتفقد ولمشورة لنا ولتجوال ولاستماع لآرانا. أنا مزارع من قسم المعالج ترعة المحاربة، والحمد لله يعني نحن الزراعة دي من آبانا من أجدادنا متوارثين على، والحمد لله الحال مستور. الآن أصبحت يعني الزراعة تواجهنا مشاكل كثيرة جدا. الموسم الفات لما بدأت الاستعداد وبدأت زراعة الموسم الصيفي زرعنا العيوش، وبعض الناس زرعوا الجناين، تفاجأنا بانقطاع تام للمويه. ناس الري قطعوا المويه وسمعنا قالوا عندهم اضراب. ها انقطاع المياه اتلف البذور اللي انزرعت، والمويه جاتنا بعد شهر ونص. بعد شهر ونص العيش خش في عينا، اسمع انت الباح الثاني، لا في رقاعه بتنفع ولا زراعه بتنفع ولا اي حاجه. والجناين وما يعني التواريب فسدت، في ناس ما قدروا ويعيدوا الزراعة تاني، والعيوش خلاص كتب الله الفشل. في ناس شتلوا وشتل، في ناس جنعوا زرعوا وشتبي. فلما جاء حتى البنوكة ذاتها اللي بتمول السماد للموسم الصيفي للعيش، جاءنا بعد يوم 15/9. يعني ده تاني ما ينفع لزراعة عيش، ما ينفع للعيش، إنما ينفع إلا تاني ندقله في الشتاء. نعم حصدنا العيوش كان فاشلة تماما. الانتاج الفدان 3 شوالات 4 شوالات وما دون ذلك، وفينا صفر، أصبحنا عيوش ما عندنا. نعم جينا الموسم الشتوي لقتنا مشكلة بتاعت ري ما حصلت قبل كده في العوام السابقة نهائي ما حصلت. الموسم فشل في مزارعية كتير، يمكن 80% من المزارعية ما دقلوا بيوت دي لا قمح ولا كبكبي. 3-4 شوالات بتروح لبتاع البابور، بتروح ضرائب، بتروح كده، خلاص انتهت. ده فشل تام للإنتاج. زائد تاني الحرب اللي جات دي، الأسعار بتاعت المحاصيل سواء كان قمح سواء كان كبكبي، الأسعار نقصت للتلت. كبكبي كان شواله 60-70 ألف، الآن كبكبي شواله 20، القمح شواله من 45، القمح ده ناس بوصل أقل من 20، والآن حسي بحدود 20. التحضير الآن حسي نحنا في الموسم الجديد الصيفي الجديد، والتحضير صفر، ما في أي استعداد، المغازل ما في أي حاجة، ما في أي يعني طريقة الناس يستعد بها. عشان أنا أحضر الأربع فدان ده اللي قريبه 300 ألف، ال 300 ألف دي ده للتلاتة الواحد، أنا زار عليه 30، ده زار عليه 30، ده عليه 600. ال 600 ده عشان أنا أجيب ال 600 دي دارب علي قريب ال 30-40 شوال. وين ما في. فنحن بنناشد عبركم، بنناشد الجهات المسؤولة إنه الموسم الصيفي ده خلاص هو بدأ، ولو جاءت حاجة للموسم الصيفي حتجي متأخرة. نتمنى إنه يتم التجهيز و و و و والترتيب للموسم الشتوي حتى ننقذ البلد. الآن حرب في دارفور، الآن حرب في غرطوم، ما معروف اللي بيحصل شنو. لازم حتقدر تزرع. بعدين الموسم بتاع القمح الفات وزير المالية رفض تمويل القمح، وده ما حصل قبل كده نهائيا. وزير بتاع دولة يرفض تمويل القمح، ده ما حصل. الناس ما زارعين ما قدروا يزرعوا قمح، بالتالي ما في محصول بتاع، ما في استراتيجية بتاع محصول بتاع قمح. فأنا ناشد إنه الجهات المسؤولة تقوم باللازم من الري والتمويل والإعداد ومساعدة المزارعين بصورة عاجلة، حتى الناس حتى المزارع يتمكن من الحاق الموسم الشتوي، لأن الموسم الصيفي ده خلاص. الآن لو بدأت حركة بتصل بعد شهرين الموسم انتهى. نتمنى إنه بس يجهزوا لنا ويرتبوا لنا عشان نقدر نزرع في الموسم الشتوي، لأنه الناس تقدر تنقص نفسها وتقدر تستعيد. والآن نحن برضو بالحلة الحمد لله، يعني البيوت دي ناس مستضيفين ناس، يعني الحال من الخرطوم الحرب دي يعني هجرت ناس، أصبحوا ناس سودانيين، أصبحوا ناس لاجئين داخل البلد، نازحين داخل البلد. فالآن كل البيوت دي ملانة، ونحمد الله ونشكره كثير جدا، ونتمنى إنه يعني ربنا يعني يلطف بالعباد ويوقف لنا هذه الحرب اللعينة. وعبركم إن شاء الله نتمنى يعني هذه الرسالة تصل للمسؤولين حتى يعم الخير الجميع. جزاكم الله خير راديو دبنجا، جزاكم الله خير كثير، وبعد انقطعوا مننا.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، بنهاية حديث المزارع طه آدم طه بتفتيش المعالج بنكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة التي ناقشنا فيها تداعيات الحرب والاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي. ومعلوم أن الزراعة مواغيد، ولكن هذا العام تداخلت المواغيد مع بعضها مما أدى لإشكالات من الصعب أن يتم حلها. واستمعنا كيف إنهن المزارعين محمد وطاها إنهن بيطلقوا مناشدة عالية وسريعة للجهات المعنية بأن الناس تلحق الموسم الشتوي القادم. وحتى جديد اللقاء، أنا حسين سعد من الخرطوم.
وطني الجنود تزيد بالأرواح جنود، وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود، وطني
وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود، وطن الجدود نحن الفدا من المكايد والعدا، نتمنى لك دائما تسود بدمانا، نكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود. وطني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، طبعا معانا مواطنة من مدينة الفتن، وكلكم عارفين طبعا النازل الميليشيات دخلت الفتن واستباحت منازل الناس وحاولوا يغتصبوا النسوان، ومعانا واحدة حامل في الشهر السابع برضو مضروبة في الحوض بتاع، ممكن نسمع منها حاصل شنو بالضبط، ممكن تحكي لنا؟
طبعا جا خشوا علينا وجاء جوا البيت حددنا، سأل من عبونا وسأل مننا كثير، وبعد ما حددوا 4 نفر خشوا وخيطوا، بعد ما وجد ظل قام أخذ ضربني، بس يعني ضربني في جنب الحوض.
انت ابوك عسكري؟ خشوا بيت العساكر بيسألوهم مثلا العسكري ده وين صح؟
ايه.
الراجل وين؟
والراجل وين؟ قلت لهم الراجل ما بيضربوه طوالي.
ايه.
وثاني حصل شو؟
بعد ما ضربني 3 مشيت برضو خيط، مشيت لقيت داخل بيتنا عمتي وجيراننا وانا كلها مضروبين برضو. بعد ما مضروبين اتلمينا محل واحد واسعفنا نفسنا، بعد ما اسعفنا نفسنا قنمنا ليوم كامل يعني بالليل ده قلت اي لا اسعفنا، وكان عملوا لنا مطهرات يعني خيطوا، ومن هناك تلعنا زي نص الليل كده، تلعنا جينا حرقنا لفاشر بداك مرينا جيراننا لقيتوا غشوا، ما بنقدر نقول حدا، لكن طشين ذكر طشوا
البيوت.
طشوا الرواكب وطشوا المباني، وفي عجوزة برضو المبنى حدا فيه ونرى أكلت.
المرأة بيضربوا والرجل بيضربوا نفسهم
بالنساء. اي.
أنت بيضربوا النساء ولا بيضربوا الرجال؟
اي بيضربوا أيوه.
ما شافوكي حامل؟
والله طبعا بقى ما أعرف، واقفة معاهم أنا مصابتي قريب معاهم.
أنت كرسالة جات تزوري ولا حاجة؟
لا ظاهر والله هيتو حماية يحمل لنا، نتمنى يكون العافية السلامة ويحمل لنا بلدنا ويكونوا مستقرين عاملين، وربنا يبرد الوقت كده، ونتمنى يكون الشفاء والعمر يكون مستقر بعمان كده، نتمنى.
برضو معانا مواطنة تانية من كتم كده، نسمع منها اتفضلي.
السلام عليكم، أنا مواطنة من كتم والآن مرافقة لأهل المرضى. بجد اللي حصلت في مدينة كتم يعني ما حصلت في أي حتة، لأنه كان في كمية من القتلى وكمية من الموتى والجرحى، وبالإضافة لقش البيوت وقتلوا الناس، ولحد الليلة الوفيات ما رفعوهم ما ستروهم، والناس في الشوارع والناس في الجبال والناس في الأحياء المجاورة، واحنا لحد الليله ما سمعنا عن اهلنا يعني، وما بنقدر نحدد الناس ديل وين طلعوا، بالاضافه لكل البيوت سرقوها وحرقوا العربات وحرقوا البيوت وما خلوا حاجه يعني في مدينه كتم، حرقوا الاسواق وكل البيوت اتنهبت واسترقت، واهلنا في الجبال، ولحد الليله احنا ما رفعوا الجرحى يعني، ما قادرين يجيبوهم، حتى الجرحى اللي وصلوهم طلعوا عن طريق الخلا يعني، وكان في مخاطرة ويعني مسافات بعيدة جدا، ومشى شمال بعد ذاك اتجهوا شرق، بعد ذاك هو وصلوا مدينة الفاشر، وإحنا لحد الليلة اليوم الثالث تقريبا ولا الرابع الجثث ما مدفونة، وما في أي قوة جات، وما في أي زول بيقدر بيدخل في 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 المدينة. فأنا نتمنى يعني الناس تقوم تنقذ أهلنا في مدينة كتم، وتنقذ الجرحى ويستر الأموات، ونتمنى الناس تقيف مع ناس مدينة كتم، لأنه الآن مدينة كتم يعني ما فضل فيها حاجة يعني، بجد ما فضل فيها حاجة، كل الناس كمية من الموت وكمية من الناس المجرحين، لحد الليلة المجرحين ما رفعوا من المدينة. فأنا بناشد كل الدول والأمم المتحدة والناس تقيف يعني، لازم تقيف، ما في حكومة ما في إنقاذ لمدينة كتم، فنتمنى أن ينقذوا أهلنا في مدينة كتم يا رب العالمين. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. دي طبعا واحدة من المرافقات للجرحى بمستشفى الجنوبي الفاشر. طبعا الجرحى اللي وصلت الفاشر المستشفى الجنوبي ديل بتاعت حي واحد من كتم اللي هي حي كمبود، في 2 من حي كساب، إما بقية الناس في المعسكرات وبقية 9 أحياء لسه ما أنقذوا ولا زول، لأنه الحياة هناك شبه معدومة. ويتخيلوا معانا حجم المعاناة بتاعت المرافقين اللي قدروا إنهم هم يوصلوا الناس الفاشر هنا.
ستر الموت السبع قمنا حوالي الساعة 12 في تجهيز لإنقاذ المصابين. قمنا من هيكمبوت مشينا بوادي تليه، من وادي تليه مشينا بماري، ماري مشينا بجيرة، من جيرة مشينا بأنكا، من قبله مشينا ببيرة، من بيرة مشينا أنكا، من أنكا جينا دنكل هوش دنكل باحشيم، من باحشيم جينا بمليد، من مليد جينا. لما جينا تلانا في بوابة الحلوب ذاته ناس الدام السري صبتونا إنه ما نتحرك نهائيا، ومنعونا إنه كيف أنت تجي في الشارع ده. مهمين اتصرفنا اتكلمنا معهم ووصلنا الفاشر، جبنا الجرحى المسلح. إنهم قاموا من أجل المواطن ومن أجل الحقوق. وين الحقوق اللي هم قاموا به؟ وين حق المواطنة؟ وهم عاملين سلاح وعاملين عربات ليه؟ لا بحموا المواطن ولا بحموا المتخربين بالبلاد ولا جايبين خبر للمواطن. الليلة هنا عندنا 4 ولا 5 يوم لا شفنا حركة، ومن قبله في الهازل اللي كله لا شفنا حركة ولا قدموا دور ولا قدموا إلا أي خدمة للمواطن. دورهم شنو كده؟ نسألهم دورهم شنو؟ هم كحركات وعملوا البندقية وإنهم دارين يجيبوا حقوق الناس دي. دورهم شنو؟ ليه 4 يوم ولا خلي 4 يوم من قبله مواتر عربات جمال نهب سلب قتل أي حاجة فيه. هم دورهم شنو كده؟ رسالتي لهم دورهم شنو؟ خلي ورونا دورهم. هنا دايرين الدور من الحركات ده. إذا ما بقدر أي واحد خليه يسلم بندقيته يمشي يجي يقعد معانا سوا، يقعد معانا مواتي ساكت عشان نعرف هنا ما عندنا زول ذاته قام من أجل مطالبة الحقوق ولا داري كيف حقا. نزهوا في ناس نزهوا ما قاعدين يجيبوا خبرهم، شايفينهم أي الفاحشة بعينه. ليه ما دايرين ينقذوا المواطن ده ولا دايرين يقفوا في صف المواطن؟ عاملين بندقية لشنو؟ ولا عاملين السلاح لشنو ذاته؟ ولا كان دورهم شنو ذاته بالنسبة لهم؟ السلاح ولا ركوب عربات ولا ما أشبه ذلك. كلهم الأم مشرت فيه، الإندو أم مشرت فيه، الإندو أخذ مختصف فيه، الإندو أخذ ولا أخو منهوب فيه. ليه هم شايفين بأينه؟ معلوم خليه يدونا هنا السلاح لإنهم دول عربات الإندو يشوفوا هنا نسوي شو؟ خليه يسلمونا هنا إذا هم ما قادرين لمسؤولية. هم خايفين لشنو ذات؟ الواحد بدون وطن ولا بدون بلد وبدون أخت وأم وأبو، أنت جاري بندقيتك وعربيتك ده هتقعد وين؟ أنت ذاته بعد شوية برجولك، والله بعد شوية أرجولك أنت ذاته، أرجولك أنت ذاته، أنت ذاتك تموت يقتلوك وتموت زي الناس القتلهم ده ويشردوك أنت برضه وينهبوك زي الناس دي. يا أخوانا يا أخوانا في حركات دي نسيها لهم مني ليكم اخواننا اقوى رجال. ما ممكن تشوفوا اهلكم يهينوا فيهم زي ده وانتوا قاعدين وتسكتوا وانت تنتظر التعليمات. تعليمات منو ادك؟ ما في حاجه بقول له تعليمات، ده ما هو التعليمات ذات. قوموا انقذوا المواطن، امشوا انقذوا مدينتكم كتم ده اليوم ده قبال بكره، اليوم قبال بكره انقذوا مدينتكم كتم ورجعوا اهلكم المشردين ماشيين في سهاري ساكن ما معروف ذاته يشربوا وين ياكلوا وين وانتوا قاعدين تتفرج. كان هميت الفاشر اهم كتب، كان هميت الخرطوم اهم كتب، كان هميت اي مدينه في السودان ده اهم كتب. مالو كتب ده ما عندي اولاد في حركات ولا ما عندي اهل يا اخواننا.
هذا طبعا مرافق من ابناء كتب ومكتوي بالنيران ورسالته تبع للحركات المسلحه بدارفور بصوره عامه انهم يتوجهوا ويحموا المواطنين خاصه في كتب. وبرضه نستمع ل واحد تاني شاب من أبناء كتم.
إبراهيم، نحن كشباب محلية كتم يعني وضع مستعصي شديد في المنطقة، وحس قاعدين في الفاجر وما عارفين أخبار أهلنا وهم عاملين كيف، حيين ولا ميتين ولا حاسين لهم شنو. يهو كان الحسن يهو زي ما شايفين شردوا الجماعة ديل وقتلوهم، وهو المستهدف الفئة الشبابية وقتلوا الرجال، وحس شخصيا عنده خالمات، وفي نفس الوقت ما شايفين أي حكومة. في شباب من محلية كتم مشوا للقيادة العامة هناك في كتم على إنه شنو دارين ذخيرة عشان يحموا نفسهم. القائد بتاع المنطقة هو أصلاً طلع طابور خامس، رفض للنازل على يدوم ذخيرة. يهو وبعدهم طوالي جنجوي دخلت القيادة استلحت نفسها وطلعت مشت تاكل تاكل المدينة كويس، وهسي في كتب ما في أي راجل لافي ولا أي شيء. وينو الحركات في كتب؟ كان إننا 100 دار في حركة قادة، خوات مصلحة عندك دامي سري، أولاد مني أولاد إدريس، وينو ناس الحركات القلب محمود المواطن الناس الحركات ديل؟ وينو الناس ديل؟ ما شايفين منه أي شيء، وإنهن هسي قاعدين في الفاشر ما قادرين نعمل شيء. إنتو قتل يا حكومة السودان ولا قوات مسلحة ولا دامي سري ولا مني زادو يهو شخصيا ما قاعد يعمل شيء في دارفور ده. يهو هو قا حاكم إقليم دارفور المفروض يحمي كل المناطق، صح ولا ما صح الكلام ده؟ يهو بس قاعد يحمي الفاشر، باقي المناطق يهو مشردة فيها مشاكل. هو قتل ما قادر يحمينا وما قادر يعمل الحاجات ديل، المفروض يطالب منا نحن كمواطن محلية كتم نطلع له في سباق الخيل هنا يسلينا نحن شخصيا الشباب ديل نمشي نحمي أهلنا هناك. لكن احنا هسي في يدنا ماشي، لو مشينا محلية كتم هسي شخصيا ما انا بيدي سايد سكين وقاز ما بقدر بعمل نمشي. هو البندق ده ما بقابله الا اخو بندق. شكرا لكم الرساله اللي خليها تصل للزول اللي ما شافها والزول اللي ما قدر ياري اخو.
طبعا موجوع من كتم، وزي ما عارفين انه في ناس هناك لسه جثث ما تسترد ولسه في جرحى ما في طريق عشان يقدروا يوصلوا الفاشر، لأنه الطريق مقفول، الطريق الواحد اللي بيؤدي للفاشر. فرجاء رجاء مناشدة لكل المنظمات الحقوقية وكل الناس إنها لازم تنقذ الأهل في كتم.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
الكرام، في إطار حديثنا حول معاناة المواطن السوداني من الحرب التقينا بالأستاذ عثمان بصري من المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري. نتناول معهم جهودهم وبلاغات التي وصلتهم في هذا الصدد. أهلا ومرحبا بك أستاذ عثمان بصري.
أهلا ومرحبا بك أستاذ مصادق، والتحية لمستمعي راديو دبنجا اللي ظلت على الدوام هي بتغيث مع قضايا الشان السوداني وقضايا المواطنين وقضايا الانتهاكات وحقوق الإنسان. بنحييها ومشكورة على الإطلال عبرها لمخاطبة جماهير شعبنا.
أستاذ عثمان، من هي المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري؟
المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري هي مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في السودان. كانوا بيعملوا على الانتهاكات في الأوقات السابقة في أماكن من نواحي متفرغة، لكن بعد الحرب ويعني التزايد وتصاعد ظاهرة الاختفاء القسري تداعوا لتكوين المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري. ومنذ إنشاء عملت المجموعة على جمع البلاغات اللي بترد اصلا، لانه زي ما تعلمون انه النيابات متوقفه واقسام الشرطه، فبترد البلاغات عبر الميديا. اي اسره فقدت شخص بتعلن عمره عبر الميديا. نحن في المجموعه السودانيه كنا منتابع ده وبنحصر عدد المختفين ونساعد في يعني عمليه البحث عنهم عن طريق النشر. وعندنا هنالك مجهودات يعني في الغريب العاجل، لأنه نعمل معالجات قانونية لمسألة الاختفاء القسري، لأنه لابد أنه يكون في بلاغات رسمية لدى النيابة العامة حول عملية الاختفاء، عشان بعد ذلك تكون بطريقة رسمية وتكون ممكن بعد ذلك الناس تصير فيها في الطريق بتاع الإجراءات القانونية، حتى إذا اضطرينا إنه يعني نلجأ إلى المحاكم الدولية والإقليمية.
سمح أستاذ، يعني منذ نشوء الحرب في البلاد، الإحصائيات التي توصلتم إليها ممكن تذكر لنا؟
الإحصائيات الأعداد كبيرة، ونحن الإحصائيات اللي حنقولها هسي هي دي مال دي الإحصائيات اللي قدرنا زي ما قلت لك إنه نصلها، وإنت تعلم يعني انقطاع الاتصالات لفترة، غياب الشبكة عن كثير من مناطق الخرطوم. الإحصائية الموجودة لدينا عدد المختفين حتى اللحظة 309 المبلغ عنهم، عادوا منهم 12 شخص، يبقى العدد المفقود 297 شخص. من ضمن ال 297 شخص في 12 سيدة، كذلك في هذا الرقم برضو يوجد عدد 12 طفل. ال 12 طفل فيهم 11 ولد وفيهم بنت واحدة، في 2 من الأجانب، وفي 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، 3 رجال و 2 من السيدات. الإحصائية دي هي يعني آخر إحصائية للمجموعة حقتنا، وزي ما قلت لك إنه يعني كل يوم نحن نتابع، ممكن يكون يعني هسه رصدنا بعض الحالات لسه ما تضمنت في التقرير، حتكون في التقرير القادم.
سمع أستاذ، أنت ذكرت إنه يعني المختفين حتى الآن تم رصدهم من قبلكم 309، العادوا منهم كم؟
12 عادوا، فيهم 11 رجل وسيدة واحدة.
نعم سمع، العادوا ديل استطعت انه تعملوا اتصال باي عدد منهم؟
نحن قدرنا يعني او تحصلنا على افادات بعض الناجين من الـ من الـ من الاسر، وكلهم يعني كانوا يعني معلومات انه كلهم كانوا محتغلين لدى قوات الدعم السريع بشكوك انهم يطبعوا للاستخبارات العسكرية، و يعني بيدلوا أفضل إنه في يعني التحقيقات بتتم عبر أفراد يتبعون لاستخبارات الدعم السريع في كل حين والآخر، وفي إحدى هذه التحقيقات أنت بتثبت مرات ما عندك أي علاقة، بيكون جاتك بطاقة ولا حاجة، فبيقوموا يطلقوا صراحك أو يتعرف عليك أحد الأفراد اللي بيجوا يجروا التحقيق، فبيقوموا يطلقوا صراحك. يعني دي أغلب الإفادات اللي وردتنا.
يعني بمعنى تاني إنه كل العدد المختفي ده هو اختفى داخل مدينة الخرطوم؟
العدد كلها داخل مدينة الخرطوم.
ما عندكم أي معلومات عن المناطق التانية اللي بتشهد حرب، مثلا مدينة الأبيض، الفاشر، نيالة، زالينجي، جنينة؟
يعني مدينة الأبيض ما ظهر فيها حالة بتاعت اختفاء، لكن في أحداث الزالينجي في زي 3 مختفين، نحن هسي في التواصل مع يعني بعض الناشطين حقوق الإنسان هناك عشان نتأكد من معلوماتهم ومن حادثة الاختفاء نفسها، لكن يعني وردتنا معلومة لم نتأكد منها بعد إنه في احداث زالينجي في 3 مختفي.
سمعي استاذ، يعني انت هسي ذكرت يعني من ضمن المختفيين اللي كانوا 309 عادوا منهم 12، في 12 سيده و12 طفل واثنين من الاجانب،
5 احتياجات خاصه و5 احتياجات.
العادوا ثبتوا لكم انهم هم كانوا لدى الدعم السريع، اما البقيه المختفيين ديل هل انتم بتعتقدوا انهم هم برضو محجوزين لدى الدعم السريع، ولا ممكن تكون لاسباب اخرى متعدده؟ لانه الان انت ذكرت 12 طفل و12 سيده، اثنين من الاجانب و5 من اصحاب الاحتياجات الخاصه.
نحن بنعتقد انه في مجموعه كبيره بطرف الدعم السريع، وفي مجموعات لدى الاستخبارات العسكريه للجيش السوداني، دي المجموعات جو يعني تم احتغالهم من داخل منازلهم، وزي 3 من الشمبات، عدد من المناطق الثانيه زي اركويت، يعني دي تم احتغالهم بواسطه الاستخبارات بتاعت الجيش. نحن يعني بنعتقد انه طرفي الصراع الاثنين هم يعني متورطين في عمليه اخفاء الاشخاص المبلغ عنهم الان.
سمع أستاذ، أنت ذكرت لك قبل قليل أنه يعني أنتوا بصدد إجراء بلاغات رسمية وإجراءات قانونية الآن في المناطق الملتحبة في استحالة لإجراء المسألة دي. هل ممكن تصعيد المسألة دي للجهات الدولية المعنية بالأمر؟ وهل لديكم اتصالات بالصليب الأحمر مثلا للإبلاغ حول الحالات المختفية دي وكده؟
نحن بصدد حسي في الوقت الراهن أنه نعالج المسألة بالقانون السوداني فعلا المناطق الملتهبة، لكن احنا بنبحث عن بحث يعني ارسال مذكرة للنيابة العامة في انها تحدد لجنة او اعضاء من النيابة العامة لتلقي بلاغات المختفين غصريا في اي من المدن الآن القريبة من الخرطوم، ممكن يكون تخصص رغم وكلاء نيابة محددين للإبلاغ عن المختفين غصريا. عندنا تواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عندنا تواصل مع البعثة المكتب حماية المدنيين في اليونتامس، عندنا تواصل مع ديل، وبالتأكيد نحن يعني كل هذه الإجراءات لتصعيد قضية الاختفاء الغصري، لأنها هي قضية زي ما تعلم إنها هي خطيرة بتعرض المختفي لعدم الحماية القانونية، و ممكن تنتهك يعني في ظل الاختفاء ممكن تنتهك كثير من حقوقه، لذلك لابد من انه تتدخل التدخل عاجل للمجتمع الدولي ليكف الطرفين عن عملية اخفاء الاشخاص. وفي جهات يعني نحن في سجزات نتعاون مع كل الجهات، لكن ابتداء سوف نبدا بمذكرة النيابة العامة لان تكون لجنة او تحدد وكلاء نيابة لتلقي بلاغات المفقودين أولا، لذلك بعد ذلك سوف نخاطب الجهات العدلية الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والمهتمة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء الغصري، وزي ما تعلم أن السودان وقع في العام 2021 على هذه الاتفاقية.
كيف يتصل بكم المتضررين أو ذويهم من أجل الإبلاغ؟
نحن بصدد إنشاء صفحة، لكن نحن الآن المتضررين أصلا بينشروا في الصفحات لأسر المفقودين أو عبر صفحة مفقود أو عبر صفحة مفقودي 15 أبريل أو في صفحات الناشطين. نحن بنعمل على في المجموعة السودانية في نعمل على جمع هذه البلاغات ويعني ترتيبها وإحصاءاتها ومتابعتها والمساعدة في نشرها، لكن المجموعة السودانية الآن هي عن غريب بتعلن عن صفحتها وبتعلن عن إنه الخدمات المساعدات اللي ممكن تقدمها لأسر ضحايا الاختفاء الغصري.
أستاذ عثمان، يعني في الختام، هل لدى المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القصري أي رسالة ممكن توجهها عبر هذا اللقاء، سواء كان للضحايا ذويهم أو للجهات المسؤولة عن مثل هذه الحالة؟
الرسالة الأولى للنيابة العامة إنها تخصص وكلاء نيابة لتلقي بلاغات المفقودين، لأسر الضحايا التواصل مع المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء الغصري يعني مساعدتها في إجراء فتح البلاغات والبحث عن المختفين. الرسالة الثالثة هي للمجتمع الدولي للضغط على طرفي النزاع للكف عن استعمال الطرفين لجريمة الاختفاء القصري في الحرب الدائرة الآن. رسالة للمجتمع السوداني في أنه يعني يساعد في ضحايا الاختفاء القصري، لأنه زي أنا ما ذكرت أنها هي بتعرض الأسر لمرات كثيرة للعائلة الوحيد لها، فبيكون في صعوبات اقتصادية مترتبة على فقدان العائلة الأسرة بسبب اختفاء الغصري، إنه الناس تجلس معاهم، وإنه في الختام يعني نتمنى إنه الحرب دي تجيف وإنه الشعب السوداني يعيش في سلام وأمان.
شكرا لك أستاذ عثمان بصري، كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا لك وشكرا لراديو دبنجا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان.
الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده،
بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لأن يعني نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.